روى الإمام حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، انظر إلى خطورة النميمة، وهذه قصة يتناقلها السلف ومن رواتها الثقة حماد بن سلمة، يقول إن يعني رجلا كان عنده عبد مملوك، والعبد المملوك لا يشترط فيه، ليس لا يعني ذا لون معين، بل إن الموالي في صدر الإسلام كلهم من البيض، ولا يختص العبد باللون الأسود كما يشيعه الجهلة والذين لا يحترمون إخوانهم المسلمين، بل العبودية هي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، بغض النظر عن لونه أو عرقه. إذا أسر وهو كافر لك الحق أن تستريقه، أبيض أحمر أسود أخضر أيا كان لونه. فعنده عبد المملوك فجاء ليبيعه، ومن صدقه ذكر أن فيه عيبا، هذه الحادثة يرويها حماد بن سلمة رحمه الله، قال هذا العبد فيه عيب، فإن كنت تريد أن تشتريه على عيبه لا تلومني غدا. قال وما عيبه؟ قال نمام قتات، ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد بينهم. فقال نعالجه، يعني ما أنا اشتريته، رأى ثمنه رخيص فاشتراه. فلما اشتراه بعد أيام، كما يقال الطبع غلب الإيش؟ التطبع، ومن شب على شيء شاب عليه. هذا العبد ما ترك عادته، أراد أن يوقع بين الزوج وزوجته، ذهب إلى الزوج وقال إن سيدتي تريد أن تقتلك. والدليل على ذلك أنك إذا آويت إلى فراشك اجعل نفسك نائما، تناوم ولست بنائم، وتراقد ولست براقد، فإنها سوف تذبحك بالسكين، وهذا مصداق كلامي. فاستعد الرجل ثم ذهب إلى المرأة وقال إن مولاي يعني يريد أن يتزوج عليك، ألا أدلك على عمل إن فعلتيه لا يتزوج عليك؟ قالت نعم. قال إذا نام، إذا استغرق في النوم، خذ الموسى واقطعي شيئا من شعرات حلقه من أسفل لحيته وضعيها في المكان الفلاني، فإنه لا يستطيع أن يتزوج عليك. فجاء الرجل لينام فتناوم، كأنه صدق العبد النمام، تناوم هذه المسكينة الغيارة الغيورة غيرة عمياء، لما شعرت أنه نام أخذت الموسى لتقطع شيئا من شعرات لحيته بدعوى أنه لا يتزوج عليها بعد ذلك. فلما أحس بذلك وهو صاحي ليس بنائم قام وذبحها، ثم جاء قومها فقتلوه، ثم اشتبكت القبيلتان، قبيلة الرجل وقبيلة المرأة، وتقاتلا وتفانيا. وهذا مصداق قول بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن النمام يفسد أمة، يفرق بين الأب وأبيه وبين الإخوة وبين الزوج وزوجه وبين القبيلتين وربما بين دولتين، ربما أشعل فتنة بين دولتين. هناك أحد الأمراء أو الملوك له جليس صالح دائما يقول له واعظا، يقول جاز المحسن على إحسانه ودع المسيء ستكفيك إياه إساءته. هذه نصيحة في كل يوم يرددها، جاز المحسن بماذا؟ بإحسانه، ودع المسيء تكفيك إياه ماذا؟ إساءته. هناك شخص نمام حاسد، حسد هذا الرجل أن هذا الملك أو الأمير يسمع له هذه النصيحة في كل يوم: جاز المحسن بإحسانه ودع المسيئة تكفيك إياه إساءته. فذهب إلى الملك أو الأمير وتكلم في هذا الرجل، قال إن هذا الرجل الذي ينصحك في كل يوم يروج بين الناس أنك أيها الأمير أبخر. تعرفون معنى أبخر؟ يعني الذي فمه رائحة فمه كريهة، وهذا أمر يرد به النكاح. يعني لو أن امرأة اشتكت من بخر فم زوجها لها الحق أن تطلب الطلاق إن كان ثابتا، إن كانت لا تعلم قبل النكاح. فقال وما الدليل على ما قلت؟ قال الدليل اجعله يقرب منك، فإذا دنا منك فإنه سوف يضع يده على فمه، على فمه وأنفه، لأنه يظن يتأذى، يظن أن يقول أنه يتأذى برائحة فمك أيها الملك. ثم ذهب إلى الرجل فقال له وهو ذاهب إلى الملك، قال ما رأيك لو أكلت عندي شيئا من الطعام؟ فلبى دعوته فأطعمه طعاما فيه ثوم وبصل كثير إلى درجة أنه لا يعني يغير فمه. فالرجل ماذا يفعل أمام الملك؟ ابتعد عن الملك قليلا وأخذ يردد نصيحته التي يقولها في كل يوم، التي هي إيش؟ جاز المحسن بإحسانه ودع المسيئة تكفيك إياه إساءته. قال صدق الملك، قال إذن سأختبره. هذا الرجل ابتعد قليل لأن معه ريحة ثوم وبصل، أكله إياها ذلكم النمام. فقال له أدنوا مني، أدنوا حتى قرب. فلما قرب منه كثيرا وضع يده على فمه وأنفه، فقال إذن صدق فلان الذي هو النمام. فكتب كتابا، وكان لا يكتب بخط يده إلا الجوائز، الأمور الأخرى يكتبها بخطوط أخرى. فكتب بيده خطابا وأعطاه ذلكم الواعظ، وكتب فيه إذا جاءكم حامل خطاب هذا فاذبحه، إذا جاءك حامل خطاب هذا فاذبحه وأسلخ جلده واملأ جلده تبنا وأرسله إلي. فعندما أخذ هذا الكتاب مغلق لا يدري، هذا الواعظ لا يدري، قال هذا الكتاب سلمه إلى العامل فلان، عاملي الوالي فلان. فأخذه، لما نزل من الملك قال ما هذا الكتاب؟ قابله النمام، سبحان الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قابله ذلكم، معلش أنا والله ليس من عادة الإفراط في القصص، لكن هذه يرويها السلف في باب النميمة. قابله النمام قال ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ قال هذه جائزة، هو ظن أنها جائزة، الواعظ على نياته يظن أنها جائزة. قال الملك جزاه الله خيرا، كتب لي جائزة وأذهب إلى العامل الفلاني لأسلمه هذا الكتاب حتى يعطيني ماذا؟ جائزة. طيب، قال ما رأيك لو وهبتني هذا الكتاب، هذه الجائزة؟ الله أكبر، ما رأيك لو وهبتني هذه الجائزة؟ وكان الرجل كريما، قال إذن وهبتك إياها، فأعطاه إياها. فذهب هذا النمام إلى العامل فرح، يريد أن يأخذ الجائزة. فلما فتح الكتاب وقرأه دعا بالرجل وقال اذبحه، قال إن الملك يقول كذا وكذا، اذبحه وإسلخ جلده. قال طيب أمهلني حتى أراجع الملك. قال والله أنا لا أستطيع، الملك يمكن يعاقبني لو أنني ما نفذت هذه الإيش الوصية، يمكن يعاقبني. فذبحه وسلخه وعبأ جلده من التبن وأرسله إليه. من اليوم الثاني جاء الواعظ أمام الملك وجلس وقال كلمته المعتادة، جاز المحسن بإحسانه ودع المسيئة تكفيك إياه إساءته. قال له ما شأنك؟ ألم تذهب إلى العامل الفلاني وتسلمه الكتاب الذي كتبته لك؟ قال بلى أيها الأمير، ولكن أنا قابلني فلان عندما نزلت من عندك، لقيني فلان الذي نم عند الملك لقيني فلان وطلب مني أن أهبه الجائزة التي كتبتها لي في هذا الكتاب. فاسترجع الملك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أذن إلي، أخبرني ما قصتك، لماذا وضعت بالأمس يدك على فمك؟ قال نعم يا أيها الأمير، إنني عندما جئت في الطريق ذاهبا إليك دعاني هذا الرجل وأكلني طعاما فيه ثوما أو وبصلا، فخشيت أن تتأذى أيها الأمير برائحة فمي، فوضعت يدي على فمي خشية أن تتأذى بتلك الرائحة. فأخذ الملك يردد هذه المقولة: أحسن جاز المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إساءته. هذا ذكرها جمع من أهل، أظن ذكرها صاحب روضة العقلاء على ما إن لم أكن واهما، ابن أبي حاتم في روضة العقلاء أو غيره، أذكرها من بعيد، وما زال المشايخ يذكرونها في مجال الوعظ في مسألة الغيبة والنميمة. روى الإمام حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، انظر إلى خطورة النميمة، وهذه قصة يتناقلها السلف ومن رواتها الثقة حماد بن سلمة، يقول إن يعني رجلا كان عنده عبد مملوك، والعبد المملوك لا يشترط فيه، ليس لا يعني ذا لون معين، بل إن الموالي في صدر الإسلام كلهم من البيض، ولا يختص العبد باللون الأسود كما يشيعه الجهلة والذين لا يحترمون إخوانهم المسلمين، بل العبودية هي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، بغض النظر عن لونه أو عرقه. إذا أسر وهو كافر لك الحق أن تستريقه، أبيض أحمر أسود أخضر أيا كان لونه. فعنده عبد مملوك فجاء ليبيعه، ومن صدقه ذكر أن فيه عيبا، هذه الحادثة يرويها حماد بن سلمة رحمه الله، قال هذا العبد فيه عيب، فإن كنت تريد أن تشتريه على عيبه لا تلومني غدا. قال وما عيبه؟ قال نمام قتات، ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد بينهم. فقال نعالجه، يعني ما أنا اشتريته، رأى ثمنه رخيص فاشتراه. فلما اشتراه بعد أيام كما يقال الطبع غلب الإيش؟ التطبع، ومن شب على شيء شاب عليه. هذا العبد ما ترك عادته، أراد أن يوقع بين الزوج وزوجته، ذهب إلى الزوج وقال إن سيدتي تريد أن تقتلك. والدليل على ذلك أنك إذا آويت إلى فراشك اجعل نفسك نائما تناوم ولست بنائم، وتراقد ولست براقد، فإنها سوف تذبحك بالسكين، وهذا مصداق كلامي. فاستعد الرجل ثم ذهب إلى المرأة وقال إن مولاي يعني يريد أن يتزوج عليك، ألا أدلك على عمل إن فعلتيه لا يتزوج عليك؟ قالت نعم. قال إذا نام، إذا استغرق في النوم، خذ الموسى واقطع شيئا من شعرات حلقه من أسفل لحيته وضعيها في المكان الفلاني، فإنه لا يستطيع أن يتزوج عليك. فجاء الرجل لينام فتناوم، كأنه صدق العبد النمام، تناوم هذه المسكينة الغيورة غيرة عمياء، لما شعرت أنه نام أخذت الموسى لتقطع شيئا من شعرات لحيته بدعوى أنه لا يتزوج عليها بعد ذلك. فلما أحس بذلك وهو صاحي ليس بنائم قام وذبحها، ثم جاء قومها فقتلوه، ثم اشتبكت القبيلتان، قبيلة الرجل وقبيلة المرأة، وتقاتلا وتفانيا. وهذا مصداق قول بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لأن النمام يفسد أمة، يفرق بين الأب وأبيه وبين الإخوة وبين الزوج وزوجه وبين القبيلتين وربما بين دولتين، ربما أشعل فتنة بين دولتين. هناك أحد الأمراء أو الملوك له جليس صالح دائما يقول له واعظا، يقول جاز المحسن على إحسانه ودع المسيء ستكفيك إياه إساءته. هذه نصيحته في كل يوم يرددها، جاز المحسن بماذا؟ بإحسانه، ودع المسيء تكفيك إياه ماذا؟ إساءته. هناك شخص نمام حاسد، حسد هذا الرجل أن هذا الملك والأمير يسمع له هذه النصيحة في كل يوم، جاز المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إياه إساءته. فذهب إلى الملك أو الأمير وتكلم في هذا الرجل، قال إن هذا الرجل الذي ينصحك في كل يوم يروج بين الناس أنك أيها الأمير أبخر. تعرفون معنى أبخر؟ يعني الذي فمه رائحة فمه كريهة، وهذا أمر يرد به النكاح. يعني لو أن امرأة اشتكت من بخر فم زوجها لها الحق أن تطلب الطلاق إن كان ثابتا، إن كانت لا تعلم قبل النكاح. فقال وما الدليل على ما قلت؟ قال الدليل اجعله يقرب منك، فإذا دنا منك فإنه سوف يضع يده على فمه، على فمه وأنفه، لأنه يظن يتأذى، يظن أن يقول أنه يتأذى برائحة فمك أيها الملك. ثم ذهب إلى الرجل فقال له وهو ذاهب إلى الملك، قال ما رأيك لو أكلت عندي شيئا من الطعام؟ فلبى دعوته فأطعمه طعاما فيه ثوم وبصل كثير إلى درجة أنه لا يعني يغير فمه. فالرجل ماذا يفعل أمام الملك؟ ابتعد عن الملك قليلا وأخذ يردد نصيحته التي يقولها في كل يوم، التي هي إيش؟ جاز المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إياه إساءته. قال صدق الملك، قال إذن سأختبره. هذا الرجل ابتعد قليل لأن معه ريحة ثوم وبصل أكله إياها ذلكم النمام. فقال له أدنوا مني، أدنوا حتى قرب. فلما قرب منه كثيرا وضع يده على فمه وأنفه، فقال إذن صدق فلان الذي هو النمام. فكتب كتابا، وكان لا يكتب بخط يده إلا الجوائز، الأمور الأخرى يكتبها بخطوط أخرى. فكتب بيده خطابا وأعطاه ذلكم الواعظ، وكتب فيه إذا جاءكم حامل خطاب هذا فاذبحه، إذا جاءك حامل خطاب هذا فاذبحه وأسلخ جلده واملأ جلده تبنا وأرسله إلي. فعندما أخذ هذا الكتاب مغلق لا يدري، هذا الواعظ لا يدري، قال هذا الكتاب سلمه إلى العامل فلان، عاملي الوالي فلان. فأخذه لما نزل من الملك قال ما هذا الكتاب؟ قابله النمام، سبحان الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قابله ذلكم معلش أنا والله ليس من عادة الإفراط في القصص، لكن هذه يرويها السلف في باب النميمة. قابله النمام قال ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ قال هذه جائزة، هو ظن أنها جائزة، الواعظ على نياته يظن أنها جائزة. قال الملك جزاه الله خيرا كتب لي جائزة، وأذهب إلى العامل الفلاني لأسلمه هذا الكتاب حتى يعطيني ماذا؟ جائزة. طيب قال ما رأيك لو وهبتني هذا الكتاب، هذه الجائزة؟ الله أكبر، ما رأيك لو وهبتني هذه الجائزة؟ وكان الرجل كريما قال إذن وهبتك إياها، فأعطاه إياها. فذهب هذا النمام إلى العامل فرح، يريد أن يأخذ الجائزة. فلما فتح الكتاب وقرأه دعا بالرجل وقال اذبحه. قال إن الملك يقول كذا وكذا، اذبحه واسلخ جلده. قال طيب أمهلني حتى أراجع الملك. قال والله أنا لا أستطيع، الملك يمكن يعاقبني لو أنني ما نفذت هذه الإيش الوصية، يمكن يعاقبني. فذبحه وسلخه وعبى جلده من التبن وأرسله إليه. من اليوم الثاني جاء الواعظ أمام الملك وجلس وقال كلمته المعتادة، جازي المحسن بإحسانه ودعي المسيء تكفيك إياه إساءته. قال له ما شأنك؟ ألم تذهب إلى العامل الفلاني وتسلمه الكتاب الذي كتبته لك؟ قال بلى أيها الأمير، ولكن أنا قابلني فلان عندما نزلت من عندك، لقيني فلان الذي نم عند الملك، لقيني فلان وطلب مني أن أهبه الجائزة التي كتبتها لي في هذا الكتاب. فاسترجع الملك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أذن إلي، أخبرني ما قصتك، لماذا وضعت بالأمس يدك على فمك؟ قال نعم يا أيها الأمير، إنني عندما جئت في الطريق ذاهبا إليك دعاني هذا الرجل وأكلني طعاما فيه ثوما وبصلا، فخشيت أن تتأذى أيها الأمير برائحة فمي، فوضعت يدي على فمي خشية أن تتأذى بتلك الرائحة. فأخذ الملك يردد هذه المقولة، أحسن جازي المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إساءته. هذا ذكرها جمع من أهل، أظن ذكرها صاحب روضة العقلاء على ما إلا ما كن واهما، ابن أبي حاتم في روضة العقلاء أو غيره، أذكرها من بعيد، وما زال المشايخ يذكرونها في مجال الوعظ في مسألة الغيبة والنميمة.